أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ المسألة الثانية التي بحثناها. قال: لا يجب الوصف على الأصناف، بل يجوز دفع ثمانه إلى أحدهم يعني أحد الأصناف. وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد من الأفراد. ولو أراد البسط لا يجب التساوي، لا يجب البسط لكن يجوز البسط. فإذا أراد البسط حيث أنه جائز لا يجب التساوي بين الأصناف ولا بين الأفراد، وهذا هو الصحيح. مسألة جديدة ثلاثة. قال: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة، فإن انتسب إليه بالعم لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة. ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا، وينبغي تقديم أتم علقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على غيره. أو توفيره كالفاطميين. شو العبارة هنا؟ توفيره ما أعرف. هذه المسألة ممكن استراد أنها تستبطن ثلاثة فروع، وهذه الفروع مترتبة. الفرع الأول هو أنه هل يعتبر في الأصناف الثلاثة أن يكون من السادات في مقابل دعوى عدم اعتبار ذلك وجواز صرف الخمس إلى غيرهم من المسلمين. هاي مرحلة أنه هل يجب إعطاه لصنف خاص نعبر عنهم السادات، أو لا يجوز دفعها إلى سائر المسلمين من غير السادات. في هذا الفرع نسب الخلاف إلى الأشكافي بن الجنيد، نقل عنه أنه يجوز دفع وصرف الخمس إلى لا يجوز دفع على السادات، يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين. الفرع الثاني تجاوزنا هذه المرحلة وقلنا أنه لا بد من دفعها إلى السادات ولا يجوز دفعها إلى جميع المسلمين، يقع الكلام في البحث الثاني في الفرع الثاني، وهو أنه ما هو المراد بالسادات. فيقع الكلام في أن السادات هل هم المنتسبون إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في مقابل توسيع ذلك ليشمل المنتسبين إلى المطلب الذي هو أخ هاشم. فيقع السادات هل هم المنتسبين إلى هاشم وما تناسل منه أو لا. نسأل شوية يعني نعمل ذلك إلى أخ لهاشم اسمه المطلب، ومن ينتسب إليه يسمى بماذا؟ بالمطلبين. هنا أيضا نسب إلى الإسكاف نفسه ابن الجنود، ونسب أيضا بالإضافة إلى ذلك للشيخ المفيد في بعض رسائله أنه التزم بالتعميم، لم يخص من يستحق الخمس بخصوص الهاشميين وبني هاشم، وإنما عممه إلى المطلبيين ومن انتسب إلى المطلب اللي هو أخ هاشم. إذا جاوزنا هذا الفرق والتزمنا بأنه مثلا خصصناه بهاشم، او لا، حتى اذا عملنا المطلب الفرع الثالث يقع الاشتكي الكلام على كل التقادير في الفرع الثاني ظاهرا، يقع الكلام في الفرع الثالث ان هذا انتساب الى هاشم اذا قلنا بالاختصاص، او حتى هذا المطلب اذا قلنا بالتعميم، هل يكون يجب ان يكون بالآب انتساب من هاشم بالآب، او لا يشمل ماذا الانتساب اليه بالام، او يشمل الانتساب اليه بالام. الكلام في هذا الفرع الثالث هو اللي اشار لسيد الناتن في عبارته، لكن قلنا ان عبارته تستلزم في الحقيقه افتراض اختصاص الخمس بالسادات، وان المراد بالسادات من بني هاشم، فوقع الكلام مباشرة في أنه هل يختص بالمنتسبين إلى هاشم بالآد، أو يشمل المنتسبين إليه للأم. المخالف في هذه المسألة يعني من ذهب إلى التعميم وتشمول الخمس، يعني استحقاق الخمس لكل المنتسبين إلى هاشم بالأبي وبالأم، الذي ذهب إلى ذلك والذي نسب إليه الثلاثة على المسألة هو السيد المرتضى كما هو المعروف. هذه فروع ثلاثة لابد أن نتكلم عن هذه الفروع على ضوء الأدلة. أما الفرع الأول وهو مسألة أنه هل يختص الخمس بطائفة معينة يعبر عنها بالسادات، في مقابل انه لا يجوز دفع الى كل المسلمين او لا، الظاهر ان هذه المسألة اتفاقية مسلمة من قبل الجميع ان الخمس مخصوص بطائفة معينة، لنفترض في اختصاص هذه الطائفة او تعميمها، لكن النتيجة هي ليس لكل شنو المسلمين، هي مختص بطائفة معينة على الخمس. نعم هناك ما أشرنا العلامة المختلف والمحقق في المعتبر كل منهما نسب إلى ابن الجنيد الأشكافي، نسب إليه القول بالتعميم يعني عدم الاختصاص بطائفة معينة، لكن العبارة التي انقلانها عنه هي تجوز التعميم لكن بعد استغناء هذه الطائفة الخاصة، بعد استغنائي السادات حينئذ يعمم إلى سائر ماذا المسلمين. نقل عنه العلامة المختلف أنه ذهب إلى أن سهام اليتامى والمساكين وأبناء ابن السبيل هي لأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين، قل هذا السهام الثلاثة هي لهذه الصفات عن المساكين أيتام أبناء السبيل، لكن من ذوي القربى ومن غيرهم من المسلمين، لهذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوي القربى. هذا اللي نقل عن الاسكافي وابن الجنيد، والا من غيره لم ينقل خلاف عن احد انه لا القضيه مختصه بطائفه معينه وهم السادات اعزهم الله تعالى. لعل مسند ابن الجنيد في هذه الدعوه هو العمومات والمطلقات مثل آية الشريفه، هاي ما فيها اختصاص، يتامى مساكين ابن السبيل ما بها اختصاص مطلقة تشمل جميع المسلمين، فهذه المطلقات والعمومات يجب الخروج عنها وتقييدها وتخصيصها بالنصوص الكثيرة المتضاهرة ان لم تصل الى درجة التواتر على اختصاص الخمس بطائفة معينة وليس هو لكل المسلمين، يجب الخروج عن هذه المطلقات وهذه العمومات بهذه النصوص الكثيرة الدالة على أن مستحق الخمس هم طائفة معينة وليس لجميع المسلمين. وهذه النصوص ستأتي الإشارة إليها، نصوص كثيرة متضافرة يعني تعد استعرضها جدا كثيرا في مختلف الأبواب، في الزكاة، في الخمس، في مختلف المناسبات. نعم في المدارك استدل له، أي لابن الجنيد فيما ذهب إليه في هذا الفار، استدل له بصحيحة ربعي متقدمة سابقا اللي هي كان دليل على التقسيم الخماسي، صحيحة ربعي متقدمة. فهو لم يذكر كيفية الاستدلال، لكن الظاهر أن الاستدلال يكون بقوله في الصحيحة ثم يقسم الأربعة أخماس، أن هي لما دليل على التقسيم الخماسي، يقول خمس يكون للإمام ثم للإمام للرسول ما أتخطر، ثم يقسم الأربعة أخماس الباقية بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل. لعله استدلال مقصوده هاي الروايه، هاي الروايه كما ترى هي لا تزيد على المطلقات شيئا، لا تزيد على المطلقات شيئا، حال حال ايه كما ان الايه مطلقه هي ايضا مطلقه، ثم هذا الاطلاق يجب البعيد عنه بالروايات المتواتره الدالة على أن الخمس يستحقه طائفة معينة وليس لجميع المسلمين. على كل حال الظاهر أنه لا من الإشكال في الاختصاص في مقابل القول بأنه لجميع المسلمين، ولو على نحو القولية والترتب كما ذكر ونقل عن الجميع، خصوصا لأنه من أدلة كثيرة دلت أدلة البدلية دلت على أن الخمس عوض ماذا؟ الزكاة، على أن الخمس عوض ماذا؟ عن الزكاة، وأنه دفع إلى جماعة حرمت عليهم ماذا؟ الزكاة، لأنه ما بجماعة خاصة حرمت عليهم الزكاة عوض عنهم، عوضوا عن ذلك لماذا؟ للخمس، الخمس يختص بطائفة معينة يحرم عليها ماذا؟ أخذ الزكاة، تحرم عليهم الصدقة، لأن هي طائفة معينة من المسلمين يجب دفع الخمس إليها، وهي التي تستحق الخمس لأنها حرمت من الزكاة، والذين حرموا من الزكاة هم منهم هم طائفة معينة، قد نختلف فيه كما قلنا في تعميمها وعدم تعميمها، لكن بالنتيجة هي طائفة معينة وليس جميع المسلمين محرومون من ماذا؟ محرومين من الزكاة. فمن ينبغي الإشكال في هذا الفرع؟ وأن الصحيح ما عليه ما أطلق عليه علماؤنا وما نقل عن ابن الجنيد لا يمكن تثمينه بدليل واضح. ولذلك ننتقل للفرع الثاني. الفرع الثاني اللي يطرح المسألة وهذا أنه مستحق الخمس هل يختص ببني هاشم ومن ينتسب إلى هاشم أو لا يشمل المنتسب إلى المطلب، ويشمل المنتسب إلى المطلب. هنا القول بالاختصاص هو المعروف وهو المشهور، يعني اختصاص بمن ينتسب إلى هاشم هو المعروف هو المشهور، نعم في بعض العبارات عبارات بعض الفقهاء ورد أن مستحق الخمس ومن ولده عبد المطلب، في أكثر من متن فقهي أنه من ينتسب إلى عبد المطلب، ما كفرت بين هذا هو هذا نفسه، والشيء في ذلك ما ذكره جملة من أهل النسب على ما نقل كما ينقل الشيخ بن إدريس السرائي أن هاشم انحصر نسله بعبد المطلب وما تناسل عنه، يعني هاشم ليس له ذرية من غير ماذا؟ من غير عبد المطلب، له أولاد غير عبد المطلب لكنه لم يعقده، ما له ذرية، فانحصر نسله وذريته بماذا؟ فمن ينتسب إلى هاشم هو بالضرورة ينتسب إلى من؟ إلى عبد المطلب، فبعض الفقهاء يعبر عن من انتسب إلى هاشم، فبعضهم يعبر عن ذلك من ولده عبد المطلب، ولا فرق في ذلك، هو قول واحد، ليس هناك قولان كما قد يتخيل، هو قول واحد وهو الانتساب إلى هاشم، لكن باعتبار انتقال ذرية هاشم بعبد المطلب قيل من انتسب إلى عبد المطلب أو من ولده عبد المطلب. هذا هو القول الأول، وهي قول معروف المشهور بين علمائنا. هنا نسب الخلاف كما أشرنا إلى الأسكاتي أيضا ابن الجنيد، ونسب الخلاف أيضا إلى الشيخ المفيد في بعض رسائله أنهما ذهبا إلى التعميم، لا يختص ببني هاشم بل يشمل من ينتسب إلى المطلب أيضا الذي هو أخ لهاشم، أخ لهاشم. الظاهر أن عمدة الدليل لهم على ذلك، على هذا التعميم، هي رواية معتبرة سندا لزرارة مروية في الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول. الرواية يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، السند معتبر كما أشرنا إلى ذلك مرارا. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال أنه لو كان العدل محتاج هاشمين ولا مطلبي إلى صدقة، وكان هناك عدل الناس يعطون أخماسهم لمحتاجة لا هاشمي ولا منه ولا مطلبي، لمحتاجة محتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثم قال ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم يعني من الهاشميين والمطلبين، لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. هذه الرواية سندا تاما، الاستدلال بها ايضا واضح، واضحة في انها مطلبيه بمنزلة ماذا الهاشمي، كل منهم ما تحرم عليه الصدقة، وان الله اعطاهم ما يغنيهم ما يكفيهم، واضح ان هذا اشارة الى من الخمس، وان كان ليس فيها تصريح بالخمس لكن واضح الاشارة فيها الى من الخمس كما هو واضح من خلال الأحاديث الأخرى. فإذا القضية لا تختص بالهاشميين وإنما تشمل حتى المطلبيين، والرواية تامة سندا، وهذا هو اللي يعني اللي خلى مثلا هؤلاء على الأقل الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية أن يذهب إلى هذا القول. الآخر من فقهائنا لم يقتضوا ذلك، مثلا المحقق في المعتبة أجاب عن الرواية بأنها نادى شاذة، لا يخص بها عموم القرآن، لا يخص بها عموم القرآن، ومقصود عموم القرآن آية الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخره، يقول لا عامة تشمل المطلبين، هاي رواية خصوصية يعني تخرج المطلبين المين من عموم هذه الآية تحرم عليهم الزكاة، حينئذ يستحقون الخمس. وهذا كما لازم ندلت على إخراج الهاشميين من عموم هذه الآية، هذه الرواية تدل على إخراج ماذا؟ المطلبين أيضا. فإذا اعتبرناها وعملنا بها نكون قد خصصنا الآية بها. هو يقول هذه الرواية شاذة نادرة لا يخص بها عموم القرآن. وذكره غيره يعني هذا إشكال الندرة والشذوذ، فهو إشارة إلى عدم عمل العلماء رضوان الله عليهم بهذه الرواية، لم يعملوا بهذه الرواية. هناك إشكال مطروح من قبل بعض المحققين الذين ينقل عنهم الشيخ صاحب الحدائق، الشيخ صاحب الحدائق في الحدائق ينقل عن بعض المحققين ولم يعني أهتدي إلى معرفة من هو، ذكر هذا المناقشة في الاستدلال بالرواية. فحاصله أن طرح هذا الاحتمال، لماذا لا نقول أن المطلب المقصود به من ينتسب إلى عبد المطلب، لا من ينتسب علما إلى المطلب اللي هو منه أخو هاشم، وإنما من ينتسب إلى عبد المطلب اللي هو ابن هاشم، يجب نظرية هاشم منحصرة به. فقال هذا جائز، وجاب الشباب من سيبويه غير سيبويه انهم يقولون ان الاسم المضارع عبد المطلب في النسبة يجوز ماذا؟ يجوز الاختصار في النسبة على خصوص المضاف اليه، يقال منافي كما هو يذكر يعني منتسب لمن؟ الى عبد مناف، قيسي منتسب الى عبد قيس، وهكذا. فشنو المحذوف في أن يكون المطلب نسبة لمن؟ إلى عبد المطلب باعتبار حتى المضاف والنسبة إلى المضاف إليه. وذكر هذا المعنى واستوجهه غيره من المحققين كصاحب الحدائق وغيره، قال هذا كلام وجيه. وحينئذ يمكن حل الإشكال عن هذا الطريق، أن نفترض أن المطلب يراد به من ينتسب إلى عبد المطلب وتنحل المشكلة. يبقى هذا الإشكال هل التفتوا إليه وأجابوا عنه؟ إذا شنو فائدة العبد؟ لم يبقى كما في الرواية لم يبقى هاشميا ولا مطلب، والهاشمي هو نفسه إن ذريته من حضر لماذا بعبد المطلب؟ قالوا بما مو مشكلة عندهم، لعله إشارة لانحصار ذرية هاشم لماذا بعبد المطلب. يعني ليه لا يشكل هذا عائق أمام ماذا؟ أمام الأخذ بهذا الاحتمال فيما لو رجحنا هذا الاحتمال. الذي نقوله هو هذا، أن هذا الاحتمال حتى إذا لم يثبت بشكل واضح ولم يكن هو المستظهر من الرواية فلا أقل من احتماله، لا أقل من احتمال الرواية، أن يكون المطلب المراد به من ينتسب إلى ماذا؟ إلى عبد المطلب، وهو جائز ظاهرا لغة، فلا أقل من احتمال. ويؤيد هذا الاحتمال هو الروايات الكثيرة الكثيرة التي لم تشر إلى ماذا؟ إلى استحقاق المطلبين لهذا السهم لهذا الخمس، بل كل الروايات هي تذكر بنو هاشم الهاشميين، بنو عبد المطلب في روايات كثيرة، بنو عبد المطلب في روايات كثيرة، آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أهل بيته، أقربائه، كل عناوين متعددة لم تشر ولا رواية واحدة إلى ما لا تجاوز هاشم إلى من؟ إلى المطلب، ولا رواية واحدة. وفي الحقيقة هو هذه النصوص هي التي منعت فقهاءنا من ماذا؟ من الأخذ بهذه الرواية، ورموها بالشذوذ والندرة، وقالوا بأنها رواية نادرة وأنها رواية شاذة. ولا داعي لقراءة الروايات التي أخذ فيها عنوان بنو هاشم والهاشميين وبنو عبد المطلب وأمثال هذه التعبيرات، وأنها روايات كثيرة جدا متضافرة. لو لم يقنع أحد بذلك وتنزلنا وسلمنا روايحنا هي تامة سندا هي تامة إلى شنو دلالة وأن المراد بطن الطلب فيها من ينتمي إلى المطلب أخ هاشم. لو تنزلنا حينئذ يمكن أن يقال بأن هذه الرواية لا تصلح لأن تكون حجة لأعراض المشهور عنها، لا إشكال أن المشهور أعرض عنها ولم يعمل بها، وإعراض المشهور يوجب سقوط الرواية عن ماذا؟ عن الحجية. فلو لم يقتنع أحد لذلك وافترضنا وقوع التعارض بينها وبين النصوص الأخرى التي هي في مقام التحديد والحاصر، التي هي في مقام التحديد والحاصر لبني هاشم لبني عبد المطلب وأمثال هذه التعبيرات، لو وقع التعارض بين هذه النصوص وبين هذه الرواية فلا إشكال أن الترجيح والتقديم لتلك النصوص، لأن هذه الرواية موافقة للعامة، ليست فقط موافقة لرأي العامة وإنما هي موافقة المقصود بها موافقة لرواياتهم، فإنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وفي رواية أخرى من بن المطلب وكذا وكذا، ثم شبث بين يديه وقال كهاتين أمثال تعبير عن هذا القبيل. الرواية موجودة في سنن ابن داود في الجزء الثالث في صفحة 145-146. روايات عامة على هذا، ومن هنا ذهب الشافعي ذهب إلى التعميم استحقاق المن إلى المطلبين، واللي بذهني إلى ما مشتبه أن الشافعي مطلبي، شاهد خطر إلى ما مشتبه أن الشافعي هو مطلبي من ذرية المطلب، أي اللي بذهني أنا ما متأكد بس اللي بذهني أنه مطلبي، أي كلهم ترى يطرشون كل شيء. على كل حال يمكن ترجيح النصوص المتقدمة لهذا بأنه ما يعارضها موافق لروايات عامة ولبعض وراء بعضهم على الأقل مو كلهم لعله. من هنا يبدو أنه هنا أيضا لا يمكن التأمل في الاختصاص لمن ينتسب إلى ماذا؟ إلى هاشم، وعدم تجاوز المن إلى المطلب، من ينتسب إلى المطلب أخ هاشم، لقلنا الروايات تقريبا كلها هي خصصة ببني هاشم، قلنا بعض يعبر بن عبد المطلب، بعض يعبر بآل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ينافي، هذا لا ينافي ماذا؟ باعتبار أن هؤلاء كلهم هم من ذرية ماذا؟ من ذرية هاشم. الفرع الثالث في هذه المسألة هي المسألة المطروحة، أنهم بعد فراغ ما تقدم يقع الكلام أن المستحق الخمس هل يختص بمن ينتسب إلى هاشم بالأب أو يشمل من ينتسب إلى هاشم بالأم؟ هذه المسألة دارنا خلافية العلامة المختلف يقول اختلف في استحقاق من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي، بعد أن ذكر اتفقوا على استحقاق من أبوه هاشمي وأمه غير هاشمية، قال واختلف في استحقاق من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي، فاختار الشيخ في المبسوط والنهاية المنع من الخمس لا يعطى، يعني خصه بالمنتسب بالأب، المنع من الخمس ويجوز له أن يأخذ الزكاة الذي ينتسب بالأم، واختاره ابن إدريس وابن حمزة، العلامة يقول واختاره ابن إدريس وابن حمزة، وذهب السيد المرتضى الى ان ابن البنت ابن حقيقة، انما نقلنا على بعض الاعناف المختلف لانه سيجي انه في الكلام الاستدلالي هي الاشتباه لا واقع في هذا، ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن اوصى بمال لفاطمة لولد فاطمة عليه السلام دخل فيه اولاد بنيها واولاد بناتها حقيقة. هذا غير معروف في المرتضى انه يرى ان ابن البنت ابن حقيقة، ولد حقيقة، مو مجازا، هو ابن حقيقة باعتبار ان هذا ولده، هذا ولده، هو ابن له، ولد له حقيقة لا تجوزان. وكذا لو وقف، هذا الكلام العلامة المختلف، وكذا لو وقف على ولده دخل فيهم ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد، يدخل تحت الولد، فلا يختص ماذا بولد الولد ابن الابن، بل يدخل ماذا ابن البنت ايضا. في الجواب ذكر بأن عليه عامة أصحابنا، عليه يعني على المنع، يعني على الرأي لهذا الشيخ الطوسي، على اختصاص الاستحقاق بمن ينتسب إلى هاشم بالأب فقط، يقول عليه على المنع والاختصاص عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض. عدل مرتضى، كلام الجواهر، عدل مرتضى وابن حمزة على ما حكي عنهما، عدل مرتضى وابن حمزة في الوسيلة على ما حكي عنهما، ثم يناقش في نسبة هذا القول إلى ابن حمزة، يقول مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني يعني ابن حمزة موافقة المشهور، وهذا هو الموجود في المطبوع، لذلك المشهور لا يتعين، فكيف تصح المصلحين إذن؟ هو الرجل ما كلف ذولا في نقلهم عن ابن حمزة أنه مثلا خالة، لكن يقول فيما حضرنا من نسخة الوسيلة لم يجد فيها إلا موافقة المشهور، هذا يجب التشكيك في نسبة المخالفة والمنع من إلى ابن حمزة. قال ويريده نسبة غير واحد من الأصحاب ذلك المرتضى خاصة، هذا يعيد أن ابن حمزة ليس من المخالفين لأن غير واحد من الأصحاب نسب المخالفة فقط إلا إلى السيد المرتضى، فهذا يعيد أن ابن حمزة ليس من المخالفين. نعم وافقه عليه، يعني وافق السيد المرتضى فيما ذهب اليه المحدث البحراني في حدائقه، انتهى ما اردنا نقلا لعباره الجواهر، معروف ان الشيخ صاحب الحدائق ممن تبنى هذا الراي وبالغ فيه وشنع على من خالفه في هذا الراي، ومستوضع عن ذلك ومستدلا على ذلك بنصوص وروايات كثيرة، يرى هو قدس الله نفسه الزكية أنها دالة على ماذا؟ دالة على التعميم وعدم الاختصاص. قبل أن ندخل في صلب هذا البحث، لأنه بحث مهم وله ثمرات عملية، واضح خصوصا ثمرات عملية، كنا نستحقكم سمين يقدس لكم اتشغل، يعني لا بد ان واحد من ان ينتسب الى هاشم عن طريق على واحد من جداتها، لا بد ان ياخذ عاده يعني هكذا، فمعناه ان الخمس لا يختص من هذا للسابع عزهم الله تعالى. نشير الى هذا فقط حتى تفكرون بي ان العناوين الماخوذه في استحقاق الخمس وحرمه الزكاه عناوين متعدده، بعضها يعبر بنو هاشم، بعضها يعبر الهاشميين، بعضها يعبر بنو عبد المطلب كما قلنا، بعضها يعبر آل الرسول آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أهل بيته ذريته وأمثال هذه التعبيرات. هذا الاختلاف في موضوع من يحرم عليه الزكاة تحرم عليه الزكاة ويجب عليه أن يستحق الصمت، هذا الاختلاف هو اللي سبب هذا الارباك كما سيأتي توضيح إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.